الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله عز وجل يسلي عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبره أنه إنما أرسل نذيرا لهؤلاء الذين قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال إنما أنت نذير، والمقصود إنما أنت نذير أنه ليس عليك الهدى، لا تترك ما أوحي إليك ولا تترك دعوتك ولا رسالتك، لأن هؤلاء اعترضوا عليك بمثل هذه الاعتراضات. كلا، بل ينبغي أن تبقى على ما أنت عليه، لأن الذي أرسلت به رسالتك هي النذارة، أن تنذرهم، وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، لست أنت موكلا بهدايتهم. فلذلك لا تحزن لقولهم ولاقتراحاتهم. فالله عز وجل قال إنما أنت نذير، يعني عليك أن تبلغ ما أمرت به أن تبلغه، وأن تنذر في وقته، وإن ساءهم ذلك وإن أطلقوا ألسنتهم بالاتهامات أن تبلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا المطلوب منك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، آمنوا أو لم يؤمنوا فهذا ليس من وظيفته، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. فمثل هذه الآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أرسل نذيرا، وهؤلاء إذا اهتدوا الحمد لله، لم يهتدي هؤلاء ولم يستجيبوا للحق فهم الذين يضرون أنفسهم. فلذلك قال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون، دعهم يقولوا ما شاءوا، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما لك إلا أن تذكر. فقال له هنا إنما أنت نذير، أي أنك تبلغ رسالة الله وتنذر. وخص الإنذار هنا دون البشارة كما ذكرنا في أول السورة، قال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. خص النذارة دون البشارة، قال لأن السياق يدل أن المشركين كانوا في غاية الإجرام وفي غاية التكبر والعناد، والذي هو في غاية التكبر والعناد يناسبه الإنذار وليس البشارة. واحد متكبر معاند، هل يناسب أن تبشره؟ قل أبشرك أيها المتكبر المعاند. إنما المناسب بالنسبة له أن تنذره. إنما أنت نذير، أي أنت تخوفهم من عذاب الله وتنذرهم، لأن قولهم السابق قول فيه افتراء، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إذن إنما أنت نذير. وقوله إنما أنت نذير هنا قصر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أو في وظيفته، قصر في وظيفته. ما هي وظيفته؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما، هذه إنما تفيد الحصر والقصر، إنما أنت نذير، إنما أنت مذكر، إنما أنت منذر، ووظيفته النذارة. هنا في هذا الباب، في هذا الأمر، يعني في من خلال السياق ينذر قومه، وهذا الذي حصل لما أو بلغ دعوته ورسالته، يا آل فلان، يا آل فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، اجتمعوا جميعا، ماذا قال لهم؟ قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إني نذير لكم، رسالته الأولى إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني أنا أخاف عليكم عذابا شديدا، وهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. فالمؤمن ينذر الناس، يخوفهم، ومقصود التخويف حرصا عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخوف الناس كان يخاف عليهم، ليس أنه يخوفهم شهوة في التخويف وينذرهم شهوة في الإنذار، لا، لأنه حقيقة يرى، قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فلما ينذر الناس ينذرهم من شيء قد رآه وسمعه، رأى النار بعينيه، سمع سقطة وجبة، قال هذا حجر ألقي من النار قبل 70 خريفا والآن وصل إلى قعرها، سمع وجبة، سمع سقطة، فسمع عذاب النار ورأى عذاب النار. فلما ينذر، ليس الذي رأى كما لم يرى، الذي ينذر بشيء قد رآه، لا شك أن شعوره وخوفه على الذي يعني سيقبل على هذا الأمر أعظم. واحد يريد أن يذهب إلى شيء يهلكه وأنت تعلم ذلك، وهو ذاهب، يعني هو يريد أن يذهب إلى شيء يهلكه، إلى مكان يتردى منه، وأنت تعلم خطورة هذا الأمر. أنت الآن كيف شعورك بالنسبة لهذا الإنسان؟ يا أخوي، يا حبيبي، يا أنا بنصحك، أنا بدلك، أنا بحذرك، وهذا الأمر فيه هلاكه، انتبه. أنت رأيت هذا المكان بأم عينك ورأيت الشيء الذي فيه الهلاك، فيكون شعورك أعظم وأكبر، يكون شعورك أعظم وأكبر، لأنك رأيت ما لم يرى، لأنك سمعت ما لم يسمع. بضرب مثال على هذا، بقول الواحد بينه وبين أخته خلاف، وحصل هذا الخلاف وصار قطيعة وسنوات. المهم هذا الرجل كان مع زوجي أخته في مكان، فزوج أختي أصيب بحادث سيارة ومات. فهذا الرجل جاء ليبلغ أخته وأبناء أخته، جاء ليبلغهم بالخبر، بده يخبرهم أنه أن أباكم قد مات، أن زوجي قد مات. فالآن طرق الباب، خرج أبناء أخته، أنت يا خالنا كذا، وأنت فيك كذا وكذا، بدأوا معاه مباشرة قبل أن يتكلم معهم كلمة، وهو ساكت. فبقول بس لو يعرفوا، بس لو يعرفوا الخبر مش مشكلة، خليهم يتكلموا عني، بس لو يعرفوا الخبر. أخته الآن لما دخل بده يكلمها، أنت قطعتنا، أنت تكلمت معنا بكذا. قال مش مشكلة، خليها تحكي، بس هي لو تعرف شو بدي أخبرها، يعني زوجها مات بحادث سيارة. قال الأنبياء عليهم السلام والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، فهؤلاء لما يتكلم عنه لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال طيب بس أنا خائف عليكم، إنما أنت نذير، الأمر أمامكم عظيم، الأمر أكبر من ما تقولون عني أو تتكلمون عن أو تحولون مسألة شخصية، إنما أنت نذير. وأيضا يستفاد من قولي إنما أنت نذير أن الداعي إلى الله لا يخون الناس، بل ينبغي أن ينصح الناس وأن يوجههم وأن يخوفهم من عذاب الله وأن يخوفهم من عقوبات الذنوب والمعاصي. هناك أيها الأخوة بعض الناس يحاول في وقتنا أن يعصرنا الإسلام بدل أن يؤسلم العصر، يحاول أن يعصرنا الإسلام، يقول نريد إسلام عصري بدل أن يؤسلم العصر. نقول لا، الإسلام يتماشى مع الله. فمنها من هذا الباب تغليب جانب الرحمة على جانب التخويف. يقول لك لا تذكر مثلا عقوبات المعاصي وكيف أهلك الله الأمم السابقة بسبب معاصيهم وذنوبهم، ما تذكر عذاب النار وعذاب القبر، عذاب، يعني هذا الشيء في وقتنا الأصل أن يترك، يعني ألا يذكر. طب إيش يعني إذا تركنا الناس دون تخويف ودون ترهيب سيتجرأ الناس على معاصي الله، على حدود الله. وفي دعوة يعني لمثل هذا الأمر، في دعوة لمثل هذا الأمر. حال من أسابيع كنت في دورة حول تربية الأبناء، وحضروا ناس من الأمم المتحدة وكذا، وجعلوا يتكلم. قال يا شيوخ أنتوا إيش بتتكلموا في حديث مروا أبنائكم بالصلاة، أبناء وهم سبع واضربوهم عليهم عشر. ايش يعني واضربوهم؟ اضربوهم هذول الجماعة من الأمم المتحدة بيقول يلا انتوا اجيبوا ايش يعني اضربوهم. هل الاسلام يعلم العنف؟ هل الاسلام يدعو للعنف؟ هل الاسلام يدعو للعنف ضد الاطفال؟ ضد الاطفال يقول واضربوهم حديث واضربوهم. فبدأوا يتكلموا فقال كيف اضربوهم؟ حتى واحد قال يا اخواني من المناسب، بعض المشايخ قال من المناسب انك في وقتنا هذا تذكر الجزء الاول من الحديث ولا تذكر الجزء الثاني، يعني تقولوا مروا ابناءكم بالصلاه ابناء سبع، خلاص وقفون وقف يكفي، مروا ابناءكم بالصلاه ابناء سبع. طب والحديث وين نروح فيه؟ يعني اين نذهب الحديث؟ هذا حديث صحيح، اين نذهب الحديث؟ هناك اناس يا اخواني في وقتنا من العصرانيين يعاندون دين الله. دكتور شريعه بكتب عنوان مقاله، عنوان المقاله الدنيا ليست ملعونه، الدنيا ليست ملعونه. طب مين اللي بيقول الدنيا ملعونه؟ حديث. طب انت كيف تقول الدنيا ليست ملعونه؟ النبي بيقول الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا علم انه متعلم. فكيف انت بتكتب وتقول الدنيا ليست ملعونه؟ يعني انت من تعاند؟ انت بتكلم الشريعه وانت من تعاند بهذا؟ فلما نقول إن لا اتركوا واضربوهم، قلت لا يا جماعه الاصل تفهم الفهم الصحيح لمعنى واضربوهم. تكلموا انه والله ضرب محبه، ليس ضرب ايذاء، ليس الضرب مقصودا لذاته، يعني الابن صلى اضربه، لو بكلمه حافظ على الصلاه اضربه، ليس مقصودا لذاتي، مش مقصود لذاته الضرب، امر عرضي عرضي. فانا قلت لهم يا جماعه انتظروا، يعني بدي اقرب المساله، من سبع سنوات انت تامر ابنك بالصلاه، طبعا الامر ايش يعني مروا ابنائكم؟ فقط امر ولا امر فيه ترغيب وفي حث وفي جوائز؟ فقلت لهم انت من سبع سنوات لعشر سنوات وانت بتطعميه سنيكرز وببلي وبتجيب له شبس البطل وعلكه منطاد وبتجيب له بسكليت وسياره على الكهرباء، خلال ثلاث سنوات دفعت دم قلبك، لما وصل لعشر سنوات ايه ولا هالولد صار يفرط في الصلاه، قول ولك كل هاللي دفعته عليك ثلاث سنوات وانا اجيب لك من هالشوكولاته الغاليه ومن هالشبس، ولك ابوك لابو ابوك، تضرب ضربه بهالبربيش بصحصح على عشر سنوات ضربه واحده. ابو يقول ايه ابوي ثلاث سنوات وهو يكرمني بصلي، كل ما اصلي يعطيني جائزه، كل ما اصلي يعطيني جائزه. طب الان فرجيت الوجه الاخر، انت على عشر سنوات صار واعي، لما بدوش يصلي ضربته ضربه. اذا في اللي فيها مساله ترغيب وفي ترهيب، في جائزه، واذا بفرط في الصلاه اذا في ضرب، بتعلم من امر الصلاه عظيم. يعني هذا مختصر يعني المعنى ايش يعني واضربوهم. فبعض الناس ايها الاخوه يحاول ان يلغي كلمه انما انت نذير، الانذار، التخويف. لا، من ديننا التخويف، ان تخوف الناس خوفا عليهم، هذا من رحمتك بهم، ان تخوفهم خوفا عليهم هذا من رحمتك بهم، ليس انك تبغضهم بل لانك تحب لهم الخير، تحذر الناس وتخوفهم خوفا عليهم. انما انت نذير. وقرأوا القرآن الكريم، كم ذكر القرآن في من آيات فيها بيان قوة الله وبطش، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك، فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، حتى يخاف الإنسان أن يقع مثل ما وقعوا، أخذتهم الصيحة، أخذتهم الرجفة، جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها، هذا عذاب الدنيا وعذاب الآخر. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيب نار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا لما؟ حتى نحذر، حتى نخاف. وكما قال أظن سفيان أو غيره، قال الفقيه كل الفقه، وهذا دقيق هذا الكلام، الفقيه كل الفقه، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على حدود الله، هذا هو الفقه، هذا العلم، ألا تقنط الناس من رحمة الله، يعني تذكر الترهيب بحيث ييأس من رحمة الله، أو العكس تذكر الترغيب بحيث يتجرأ على حدود الله. قال الفقيه كل الفقه، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على حدود الله، ولا يجرئهم على حدود الله. فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين بحيث الناس لا يئسوا من رحمة الله ولا يتجرعوا على حدود الله. فقال الله تعالى إنما أنت نذير، واحد تراه تعدى حدود الله وقع في الذنوب والموبقات والمعاصي، هذا الأنسب أن تبشره ويتجرأ، هذا الأنسب أن تخوفه، الأنسب أن تخوفه. وذلك لما كفار قريش جاءوا عاندوا مرة مرتين وثلاث، ولما ذهب أبو الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم ليستمع كلامه وقرأ عليه سورة فصلت، ما الذي استوقف أبا الوليد وجعله يقول أناشدك الله والرحم أناشدك الله والرحم، يعني أسكت أن يسكت، ما الذي خوفه؟ لما قرأ عليه قصص سورة فصلت وقرأ عليه بعض ما ذكر من عقيبة الأمم السابقة، ماذا قال؟ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن أعرضوا من؟ إن أعرض قومك فقل لهم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أناشدك الله والرحم، جعل يصمته. ثم ذهب أبو الوليد، قالوا لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا ما لك؟ ماذا قال لك؟ قال ما أراه إلا قد صبأ. قال بعضهم ما لك؟ ماذا قال لك؟ قال والله ما فهمت شيئا إلا أنه خوفنا بصاعقة كصاعقة عاد وثمود. ما فهم إلا هذا، من قرأ آيات من سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، إلى أن وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، هذا اللي أثر فيه، هذا لأنه هؤلاء تمادوا، فهذا الأنسب أن تبشره. يعني بدأ معهم سنوات بالتبشير والترغيب، لكن لما رأى إعراضهم أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالأصل أيها الإخوة في المسلم أن يكون أمينا على الناس، أن يكون أمينا في من يذكرهم، قل أنا خائف عليك، أنا أخوفك من عذاب الله، أنا أخوفك رحمة بك أنذرك من عذاب الله. فلما حصل قال إنما أنت نذير، قال والله على كل شيء وكيل. قوله والله على كل شيء وكيل أي أن الله وكيل على قلوب المكذبين، هذا تذييل، يقول الله وكيل على قلوب المكذبين، يعني هو الذي يتوكل شأنهم، ليس فقط وكيل على قلوبهم فقط ولكنه وكيل على كل شيء. قالوا لينتقل من الخصوص إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله مطلع على مكر هؤلاء، يعني هؤلاء قالوا لولا أنزل الكنز أو جاء معه ملك، طيب والله على كل شيء وكيل، وكيل بحيث يطلع على ما قالوا، وكيل بحيث يجزيهم على ما قالوا، وأيضا عالم أو عليم ببذل النبي صلى الله عليه وسلم جهده في تبليغ الرسالة. فقوله والله على كل شيء وكيل، الوكيل تحمل معنى العلم، تحمل معنى الجزاء، وتحمل معنى أن الله يتوكل شأنك، فقال على كل شيء وكيل، إذن الله يتولى شأنك ويتولى أيضا شأن الكافرين بإهلاكهم أو بتدميرهم أو ستكون العاقبة لك وسيدمرهم الله. فقوله إنما أنت نذير أنذرهم والله على كل شيء وكيل. وفي هذا يؤخذ أن الإنسان ليس مطلوبا منه، ليس من المطلوب منه أن يغير الواقع تماما، هو يسعى لذلك، هو يسعى لذلك، لكن إن لم يتغير الواقع فالله لا يؤاخذه، لأن الله هو الوكيل على كل شيء، حتى هداية الناس الله على كل شيء وكيل، الأرزاق الله على كل شيء وكيل. فالأنبياء من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. تخيلوا يا إخواني، من أفصح من الأنبياء؟ من أبلغ من الأنبياء؟ من أقوى حجة من الأنبياء؟ لا يوجد نبي ضعيف الحجة، ترى لا يوجد نبي ضعيف الحجة، محال أن يبعث الله نبيا وحجته ضعيفة، لا، يجابهون يواجهون، الله يعطيه البيان والفصاحة. نعم قد يقتل النبي، ممكن نبي ليس معه قوة، لكن لا يوجد نبي ليس معه حجة، أصلا هو للبيان، ما يوجد نبي غلب بالحجة، هاتوا في القرآن في نبي غلبه قومه بالحجة؟ مستحيل. لكن ممكن قتل ويقتلون الأنبياء بغير حق، ممكن، لكن بالحجة أقوى الناس. طيب تخيل نبي ويقتل، نبي ويؤذى، ومع ذلك هناك نبي يأتي يوم القيامة مع فصاحته وبلغته وليس معه أحد. المعنى ليس معه أحد أي أنه لم يؤمن به أحد. قال رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، يعني نبي آمن به اثنان فقط، نبي من الأنبياء آمن به اثنان، ونبي من الأنبياء لم يؤمن به أحد. هل هذا ينقص من أجره؟ ينقص من أجره، يعني هل أجر ناقص لأن أتبعه قلة؟ قلة، لأن مسألة الهداية ليست عليه. فالله عز وجل لا يسأل الأنبياء لماذا لم يهتدي أقوامكم، ماذا يسألهم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يسألهم هل بلغتم الرسالة، هل بلغتم الرسالة. فقوله والله على كل شيء وكيل، المسألة بيد الله، تستطيع أنت ربما بكلمة أن تغير إنسان. ممكن واحد، ترى يا إخواني، بكلام بسيط يسير يهتدي على يديه الآلاف، وممكن واحد يمكث في مكان سنوات ولا يهتدي على يديه أحد. هذه بيد الله ليست بيدك، بيد الله ليست بيدك. واحد أخ من مصر كان في بلد أظن سويسرا أو السويد، كان في السويد، كتب على مؤخرة السيارة التي عنده، قال أنا مسلم، من أراد أن يتعرف على الإسلام فليتصل على هذا الرقم، ويمشي في شوارع السويد ويذهب لعمله. هذا نسيت اسمه، أنا ذكره صاحب كتاب صلاح الأمة في علو الهمة. هذا الآن خلال سنوات، الناس طبعا، واحد من أراد أن يتعرف على الإسلام، أن يسمع بالإسلام، تعرف على الإسلام، اللي بتصل فيه بيشرح عن الإسلام، بعث له رسالة عن الإسلام، وضح له، يمكن بعث له نسخة مترجمة من المصحف حتى يقرأ. هذا أسلم على يديه 4000 بهذه الطريقة فقط، لا ما عمل محاضرات ولا دروس، أسلم على يديه 4000 فقط، كتب من أراد أن يتعرف على الإسلام فليتصل هذا الرقم، رقم أي واحد بكلمه يشرح على الإسلام، يرغبه بالإسلام، 4000 هذا فتح الله على يده. وربما واحد يمكث سنوات طويلة ولا يهتدي على يده أحد. المسألة أن تقوم بالواجب الذي عليك، والثمرة مش مطلوب منك، الثمرة ليست عليك، ليس عليك هداه، ولكن الله يهدي من يشاء. فقال الله تعالى والله على كل شيء وكيل، يتوكل شأنك ويتولى شأنك، وهو مطلع على أعمالهم وسيجزيهم عليها. قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. أيضا هذا من ضمن الافتراءات التي قالوها، قالوا إن القرآن افترى. نريد أن نقف مع قوله افتراه، وفي قوله قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. طب ليش مرة بتحدى بسورة، مرة بعشر سور، مرة بالقرآن كله؟ ما الحكمة أن تحدى هنا بعشر سور؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب.